أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربي: وأهبت القول قول ربي، وأحسن القول قول ربي. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. نستمد عبرة من قصة عدها الله من أحسن القصص، قصة يوسف عليه السلام. قال الله: وتولى عنهم وقال: يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ثم في نهاية القصة والسورة قال: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا. قال الله: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. رقصة للتأمل، متى يعمى العين ومتى يرتد البصر؟ متى تعمى العين؟ حينما تفقد العين حبيبها الذي تتأمله فيسعد القلب وتهنأ النفس ويطيب الخاطر وتلذ الحياة. فإذا فقدت العين الحبيب الذي تقر به فلا فائدة في نورها، فيذهب البصر. ثم إذا عاد الرجاء، عاد الرجاء في رؤية الحبيب بمجرد شم ريحه. قال أبوهم: إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون، إنها حاسة خاصة تشم على بعد أميال، على بعد أيام، على بعد كيلو مترات. يشم الحبيب رائحة حبيبه وإن كان شيئا من حبيبه، إنما شم رائحة القميص. فلما ألقي القميص على وجهه ارتد بصيرا. اللهم نور بصائر قلوبنا. أيها الإخوة، فلنأخذ عبرة، عبرة لأولي الألباب. إننا أمة تعيش في هذه الأيام التخبط والتلون والتردد، تعيش في هذه الأيام المهانة والذل، تعيش في هذه الأيام عيشة ليست إلى الإسلام تمس. وإنما سبب ذلك عمى الأمة عن الطريق، وإنما سبب عماها أنها لم تعد ترى الإسلام. لو رأينا الإسلام حقا لعشناه، لو تأملناه صدقا لأحببناه، لو أننا عشناه لكانت تلك الحياة هي الحياة الحقيقية. أحبتي في الله، إننا أستطيع أن أقول، وإن كنت أؤكد دائما وليكن هذا في خاطركم دوما، أنني حين أتكلم عن هذا التخبط والتلون، عن هذا التذبذب، عن هذا المواد للأمة، إلا أني أؤمن وأوقن أنه لا تزال طائفة من الأمة ظاهرة على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك
وإنما حديثي عن الأعم الأغلب. اللهم اهد أمة حبيبك إلى الإسلام، اللهم اهد أمة حبيبك محمد إلى الإسلام. أيها الأحبة في الله، إن الأمة حين عشى بصرها، حين عمت فقد بصر، حين عمت بلت، حين عمت ضاعت، حين عمت أخذ بيدها أهدارها. فتأمل معي كيف أعمى لا يبصر يكون دليله عدوه، فأين سينزل به؟ في مواسم الهلاك سينزل به عدوه في كل مهلكة، وهو يريده ذلك، ثم يزعم أنه به رفيق وله حبيب. انظر إلى قصة هذا، يذكرها لنا ربنا في القرآن. يقول سبحانه وتعالى: يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. هو نفس الكلام، حين يرون الشيطان يخطب فيهم فيقول: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. أما لا تحاجتني إخوتها أن نلبس قميص الإسلام ليرتد البصر إلى قلوبنا، لتعود قلوبنا بصيرة. إننا بلا شك نعيش اليوم حرارة حرارة، ومن لم يلبس ثيابا من السقى تجرس عريانا ولو كان كافيا. قال الله: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزل عنهما لباسهما ليريحهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا يترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أيها الأحبة في الله، إننا بحاجة حقا أن يلقى على وجوهنا قميص الإسلام ليعود الفصل إلى قلوبنا فنرى طريقنا، نرى سبيلنا. إنني أستطيع وبتعبير آخر أن أقول أننا بحاجة اليوم أن نلبس نظارة الإسلام. الإسلام نعتبره نظارة نرى من خلالها كل شيء وأي شيء، ننظر من خلال نظارة الإسلام فنرى الدنيا على حقيقتها، نرى الآخرة كأنها رأي عين. إننا بحاجة أيها الأحبة أن نلبس نظارة الإسلام، هي نظارة واقعية جدا لا مكبرة ولا مصغرة. بالعكس، قد يكون عند بعضنا طول نظر وعند الآخر قصر نظر وعند الثالث حتى لمي بمقياس الإسلام. تلك النظارة تثبت النظر، ليس نظر العين ولكن نظر القلب. اللهم اصلح قلوبنا. انني اتامل جيدا ومتحسرا قول الحنظله: نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنه والنار. فتامل راي عين، راي عين انهم قوم راوا الاخره فعاشوها، رأوا الآخرة فعاشوها، ورأوا الدنيا على حقيقتها فزهدوها، ورأوا الناس على حقيقتهم فقدروهم قدرهم. عرفوا من يوالون ومن يعادون، مع من يتعاملون، وكيف التعامل مع من يجهلون. إننا بحاجة إلى نظارة الإسلام لنرى من خلالها الدنيا والآخرة والأعداء والأصدقاء، ونرى من خلالها أنفسنا. أنحن مسلمون؟ نرى من خلالها النفس، من خلال هذه النظارة نرى أعمالنا وأخطاءنا، إيماننا ونفاقنا، فسقنا وكذبنا، كلامنا ومحاشرتنا. يكون المقياس واحد والميزان واحد والكلام واحد والمنطق واحد، لا يكون هناك تلون ولا تخبط. فاللهم ارزقنا بصيرة في قلوبنا. ايها الاحبة، ان حق الاسلام علينا ان نعيشه، لا ان نحلم به ولا ان نعجب به ولا ان نتمناه فقط، ونحن قاعدون عن تحقيقه في انفسنا وفي واقعنا، لكن نحن بحاجة الى ان نعيش الاسلام حقا بكل اصوله وفروعه بكل قضاياه ومسائله. ان قضية حياة الاسلام اسلمة الحياة ينبغي ان تكون قضية لنا، ما قضيتكم؟ ان الانسان الذي يعيش لقضية يغض لها حياته، يعيش لها بذاته، يعيش لها ظروفه، يتعايش معها باحواله، ذاك رجل يعيش لقضية. اما الذي فقد هدفه فهو لا يدري لماذا يحيا ولماذا يعيش ومتى يموت ولماذا يموت وماذا يكون بعد الموت. انسان تافه، انسان ضائع. ان الذي يعيش ليأكل ويشرب، يلتج ويتمتع، ينام ويقوم، وهو لا يدري وهو لا يدري ما السر، ما سبب حياته، لما خلق وفيما يبعث، انه انسان ضائع. النار اولاده. ان اول ما نلبس نظارة الاسلام نرى بها انفسنا، لنرى انحن رجال، انحن رجال، نرى بها انفسنا احياء نحن ام اموات، نرى بها انفسنا ارجال مؤمنون، نرى بها انفسنا انصلح للاسلام. ان كثيرا من الناس اليوم ضلوا لانهم حين لبسوا نظارة الاسلام فرحوا بانهم نظروا بها الى الناس فحكموا على الناس، منافق، فاسق، مبتدع، كافر، ملحد، مجرم الى اخره. قاسوا بها الناس وحكموا بها على الناس ونسوا ان ينظروا الى انفسهم وهم اقدام. اننا بحاجة اول ما نلبس نظارة الاسلام ان نقف امام مرآة الاسلام ومقياس الاسلام لنرى اين نحن من الاسلام. حين نضع انفسنا امام النموذج، اتدرون من النموذج؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف امام النموذج لنقيس انفسنا بهذا المقياس العظيم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. انني اريد ان اتوقف معكم اليوم ايها الاحبة في الله لنقيس ايماننا على مقياس الاسلام، لنقيس رجولتنا. فنحن في زمن كثر فيه الذكور وكاد ينعدم الرجال، اين الرجال؟ بمقياس الاسلام. تعال لنطالعه من خلال ثلاث ايات من آية القرآن. الاولى يقول ربنا جل جلاله: لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال، فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. انظر الى الآية الاخرى الثانية مباشرة وهي ذات ارتباط وثيق. في الآية الاولى: يجمعهما شيء واحد يؤكده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رفاق، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وتلكم الآية الثالثة خاتمة مؤكدة ومبينة، فهي التي تكون الامتحان والفتنة. قال الله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أحبتي في الله، الآيتان الأولتان تنصان على شيء، أن الرجل الرجل قلبه متعلق بالله، هذا هو الرجل، ولذا قلبه معلق في بيت الله. قال صلى الله عليه وسلم ورجل السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق في المسجد، هذا هو الرجل، قلبه أي في بيت ربه، إنه رجل لا يصطحب قلبه لا في التعامل مع الدنيا، فهو يباشر الدنيا بظاهر جسده، أما قلبه فمع الله. لذا قال الله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لماذا؟ لأن التجارة في يده والبيع بيده، أما قلبه فذاكر ذكار. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. أيها الأحبة، تأمل. قال الله: لمسجد أسس على التقوى في أول يوم أحق أن تكون فيه رجال. إننا حين اهتممنا بمساجدنا بالزخرفة والمشيط والزير والإضاءات والمراوح والتكييف والشعاعات والنتائج والزينات إلى آخره، اهتمنا بمساجدنا بزخرفتها، صارت المساجد حيطان بلا رجال، صار يفتخر في المساجد لأنه مسجد واسع أو ضيق، كبير أو صغير، مشط وفوقه سجاد وليس بحصير إلى آخره من هذه الأنواع. وليست قيمة المساجد تعود لهذا، إنما قيمة المسجد تعود إليه لوجود الرجال فيه، فوجود الرجال يرفع المسجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، فعلى قدر وجود الرجال يرفع قدر المسجد. لذا أمر الله نبيه أن يقوم في مسجد قباء على صح قولين، وإن كان القول الآخر هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن فيه رجال يحبهم الله، رجال صفتهم واحدة، يحبون أن يتطهروا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، يحبون أن يتطهروا، يتطهروا من الذنوب والمعاصي، يتطهروا من مساوئ القلب في حقد وحسد وذل وضغينة وبغضاء، يتطهروا بأن يطهروا أجسادهم بالوضوء، ظاهرهم وقلوبهم بالإيمان، فتطهر القلوب بالإيمان من النفاق، وتطهر الأجساد بالماء عن النجاسة. تلك صفتهم الأولى، يحبون الطهارة، يحبون النظافة. وقد جاء في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني حفظه الله تعالى، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله نظيف يحب النظافة، يحب النظافة سبحانه جل جلاله. فهؤلاء الرجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المتطهرين. هؤلاء المتطهرون يحبهم الله فقام بهم المسجد. ثم انظر إلى الصفة الأخرى المتعلقة بالمسجد، في بيوت أذن الله أن ترفع. أذن كما قال بعض أهل التفسير يعني أمر أن ترفع بنيانا بعمارتها بنيانا. إنني هنا أقول أن الناس اهتموا بزينتها، ليس معنى ذلك أن نترك زينة المساجد بل نزينها على السنة، لا تصفر ولا تغبر ولا تحمر فتلهي الناس كما قال عمر بن الخطاب فتذكر الناس في صلاتهم طمع، ولكن لا بد أن تكون نظيفة، فقد عدت من مناكب الأمة ومما يدخل الجنة الرجل يخرج القذاة من المسجد. الشاية تطلعها من المسجد تدخل بها الجنة إن شاء الله. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. أرسل الله أن ترفع بنيانا وقيمة، أن يكون المسجد أحب إليك من بيتك، أن يكون المسجد أحب إليك من بيتك، أحب إليك من بيتك. فالمسجد بيت كل مؤمن، اللهم اجعلنا من المؤمنين قل الله بيت المؤمن فاطر يحيا قلبه لأنه يأوي إلى بيت ربه. كان بعض السلف إذا وجد من قلبه قساوة أتى المسجد فدخل فركع وسجد وقال إلهي وسيدي إليك جئت إليك جئت إليك جئت. فحينها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق على المزور أن يكرم زائره، اللهم اكرمنا ولا تهمنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا. نعم، حين يدخل المسجد يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول من غزا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. النزل هو ما يعد لإكرام الضيف، يكرمك الله كما يكرم الرجل ضيفه، اللهم اكرمنا ولا تهنا يا رب. نعم، ان المسلمين اليوم وللاسف هاجروا المساجد، جعلوها وقت الصلاه، فاذا اسلم المؤذن علقت لهم نتيجه عليها الوقت بين الاذان والاقامه، فتربع الساعه نقيم الصلاه بقى، اذا اصال الامام قليلا للعالم فضيع انه في المسجد كانه في سجن، انك ترى الناس حين تنتهي الصلاه وهو يبحث عن اقرب عمود ليركن ظهره ويمد رجليه، تشعر كانه كان يريد ان يهرب من المسجد. اول ما يفعل بعد التسليم يبحث عن حذائه ليفر من الله. نحتاج إلى عمارة، قال الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هذا هو الإيمان الذي يثبت في المسجد الأقدام، يجعل الإنسان في المسجد يستشعر أنه بيت الله، بيت الله، فبيوت الله في الأرض المساجد. اللهم احمر مساجدنا بالمؤمنين يا رب. نعم، انني اتخيل تلك المرأة التي خرجت تحج فكانت تقول اين بيت ربي، يعني الكعبة، اين بيت ربي، يقولون لها الان ترين بيت ربك، الان ترين بيت ربك. فلما دخلوا مكة ووصلوا الى الكعبة قالوا هذا بيت ربي، فجرت وهي تقول بيت ربي بيت ربي بيت ربي، ووضعت خدها على الكعبة فما رفعت إلا مليكة. هذا هو الإحساس حين تستشعر أنك في بيت الله. اللهم إنا عبيدك الآن في بيتك نحتاج إلى رحمتك، فأنت رحمة منك على قلوبنا. إننا بحاجة لإخوتاه أن نقف مع تلك المعاني الإيمانية التي هجرت ونسيت لما كان علينا الأمد فقست قلوبنا،
وصار الكثير فاسقون أيها الإخوة، انظر إلى كلام الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، جلوسا في المساجد لماذا؟ لذكر اسم الله، لذكر الله. كيف؟ إذا جلست في بيت الله وذكرت الله فاستشعرت وعد الله، أنا جليس من ذكرني وتحركت بي شفتاه. أتشعر بهذا أم هذه قلبك؟ أي يحتاج أن يلبس قميص الإسلام ليرى هذا الموقف، ليرى أنا جليس من ذكرني، ليرى إن الله ينصر وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، ليرى القلب تلك المعاني الإيمانية فبها يحيا ولا يعيش وعليها يستقيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، بالغدو الله يا شباب، الله أيها المسلمون،
أهل يا مسلمات مساجد الله تذكر في صلاة الغداء
ولا تصبح تشكو المساجد الفقر،
الأسرة البساطين والألحفة تشكو إلى الله ظلم المسلمين باللوم عن صلاة الصبح. والله لن نسى صلحاته لتمرع منك،
فإن من شيء إلا يسبح بحمده. ولقال قل
يا منافق فصلي لله صلاة الصبح.
يا من شغلت ليلك بمعصية الله، الله يناديك حي على الصلاة حي على الفلاح.
الرسول يستحقك، الصلاة خير من النوم، يسبح له فيها بالغدو نوما والآثار.
في شغل الدنيا جيفة ليل قصره نهار، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال.
هنا تخف يا سعيد، هل أنت رجل؟
أأنت من هؤلاء يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
الرجال الفتاة، الرجل بألف رجل، كيف هذا الرجل رجل في الصلاة إذا قام لا تلهيه تجارة ولا بيع، رجل في الكرم،
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم،
رجل
في بيته خيركم خيركم لأهله،
رجل مع أصحابه
خير الأصحاب خيرهما لصاحبه،
رجل
إذا استثير يصير رجلا،
رجل
في مواجهة الفتن إلى آخره، فهو مجموعة رجال. وصلى الله على النبي محمد الذي يقول لصوت طلحة في البيت خير من ألف فارس،
وبعده أبو بكر الصديق يقول لصوت القحطان
خير من ألف فارس،
وعده عمر يا خوي لعمر بن العاص في فتح مصر ارسلت اليك اربعة الرجل بألف. وعده عمر بن عبد العزيز حين يقول
عندي رجال الرجل بمئة ألف.
وبعده يقول قائد المسلمين عن محمد بن واسع حين نزل الى اصبعه ويصبح قال والله والله الذي لا اله الا هو لهذا الاصبع عندي خير من مئة ألف.
فارس سهيل وزيد طريق الرجل بألف
بألف انما الرجال مراته. انظر الى الرجل ابي بكر
رضي الله عنه.
انني يجب ان اذكر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولكنه المعصوم هو القدوه والاسوه. نعم وانما اريك رجلا ممن رباهم الرسول صلى الله عليه واله وسلم. انظر الى مراكب الرسول
حين ياتيه الكفار. انظر الى صاحبك يقول
يزعم انه مضي به الى بيت المسجد ثم عاد في ليلتنا هذه ونحن نطلب الاكلات سهرا. انظر الى الموقف
ان كان قد قال فقد صدق.
اني اصدقه في اكثر من ذلك انه ياتيه خبر السماء.
لم يتجذب ولم يتخبص ولم يتلون من هول المفاجاه. لم يقل انتظروا حتى اساله، انتظروا حتى اعرف منه، انا لا اصدقكم،
لا تعطي الري
ان كان قد قال انتهى فقد صدق. موقف اخر الصحبة يا رسول الله. قال الصحبة يمشي امامه خلفه عن يمينه عن شماله يدخل الغار قبله يتأخر ليرد سراقة من خلفه الى اخره.
ماذا تفعل؟
قال يا رسول الله ان انا مت فانما انا رجل واحد ولكنك امة.
رجل يفهم القضية
عند الردة
في حروب الردة اتقاتل قولا تشهدون ان لا اله الا الله؟
قال أينقص الإسلام وأنا حي؟
كلا والله
لو خزلتني شمالي وجاهدتها بيميني. رجل المواقف هذه هي الرجولة.
الرجولة في المواقف. إن كثيرا من الشباب ومع سبيل الأسف يؤثرون
إن كثيرا من الشباب لا يرضون ان يتعرضوا لمواقف تثبت رجولتهم لانهم مهزومون نفسيا.
ان تعرضوا لموقف سقطوا
وتبين عدم رجوليتهم. لذلك تؤثر السلامة من بعيد. وهذا ليس بممنوع ولا حرام، ولكن متى ستكون رجلا؟
قولا وارتح لنفسك متى ستكون رجلا؟ انظر
تجيبك عليه الآية الثالثة وبها نختم.
تجيبك عليه الآية الثالثة
قال الله من المؤمنين رجال.
من؟
للتبعير.
إذن هناك مؤمنون ولكنهم ليسوا رجال. من المؤمنين رجال
صفتهم عتقوا ما عاهدوا الله عليه. إننا حين تكلمنا في خطبة الشهر الماضي عن البطولة وهذا الشهر عن الرجولة كأنه تنزل مع الخط. البطولة درجة عالية من الرجولة ولكن أقل الدرجات أن تكون رجلا. وإننا في عصر الانهزامية نقول إننا نرجع من البطولة بالرجولة.
في عصر النساء والمخنثين إننا ونحن في عصر استنواق الجمل نرجع من البطولة بالرجولة. انظر
كيف يقول الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لكي تكون رجلا ابدأ عاهد الله على ترك الذنوب والمعاصي،
لكن بينك وبين الله عهدا
على قيام الليل، على الصيام، على الذكر، على حفظ القرآن، على تلاوة القرآن، على طلب العلم، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عاهد الله ثم انظر أتسبق أم تخلص أم تغدر. وهنا المحك، فتكون رجلا أم لا. دعني أناديك يا من تبت ثم عدت مرارا،
قل رجلا يا من رفعي فسترك الله فتب
لم تعود،
قل رجلا يا من عاهد الله على الطاعه، قل رجلا يا من
عاهد الله على هجر قرناء السوء،
قل رجلا
يا من
عاهد الله على ترك الحرام، قل رجلا اصبر
الله يقول في الحديث القدسي عبدي قم الي امشي اليك وامشي الي اهرول اليك،
قم
ليقبل الله عليك انوي الرجوله ليبث الله فيك الرجوله،
انوي
وابدا والبدايه منك. من المؤمنين رجال صدقوا
صدقوا، اللهم اجعلنا من الصادقين يا رب. ان كثيرا منا ومع الغفلة والفتور، ان كثيرا منا ومع الانشغال بالدنيا وحبها، ان كثيرا منا مع التلهي بالدنيا وزهرتها
يغدر مع الله
يخادع الله. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. كثير منا يخادع الله،
قال الله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. أخي في الله اصدق الله يصدقك،
اصدق الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، اصدق الله
ولا تخادع الله فالله لا يخادع، لأنه عليم بباطنك، عليم بما جاء في داخلك. إن الله لا يخدع. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وما يخدعون إلا أنفسهم في الآية الأخرى. فالخداع خداع النفس. إخوتا نعود فنقول نلبس نظارة الإسلام لنرى أنفسنا في ظل هذه الآيات الثلاث. أنحن رجال إن كنت رجلا فاحمد الله، وإن كنت غير ذلك فاسأل الله.
سأل الله
أن يهبك قوة في قلبك تكون بها رجلا. اللهم إنا نسألك أن تقيض لهذه الأمة أمر رشد، تجعلهم فيها رجالا يقومون بحقك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه أؤمن به وأتوكل عليه حسني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وعظيمنا وحبيبنا وأستاذنا وقائدنا ومرشدنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، كان ليعقوب 11 ولدا غير يوسف يقدرهم ويشمهم ويراهم، ولكنهم ما ملأوا بصره، ولما ضاع بصره ما ردوا عليه بصره. ولكن لما جاء قميص يوسف ارتد بصر يعقوب إليه ارتد بصيرا. أيها الإخوة، الشهور 12، 11 شهرا غير رمضان نعيشها وقد عميت قلوبنا بذنوبنا، فإذا جاء رمضان ارتدت قلوبنا بصيرة. نرجو ذلك، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن الطائعين يا رب. نعم، سيأتي رمضان ونحن في هذه الأيام قد استقبلنا شهر شعبان. أيها الإخوة، إذا أردنا أن نلبس قبيط رمضان، أن نتزيى بزي المؤمنين في رمضان، فلا بد من الاستعداد، لا بد من الاستعداد. انظر كيف شم يعقوب ريح يوسف على بعد أميال، قال إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا أيه إنك لفي ضلالك القديم. فأن جاء البصير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. الشاهد، هل شممتم ريح رمضان؟ أم أن زكام الغفلة قد أصبح على قلوبكم؟ اللهم نبهنا من غفلتنا. إن رمضان على الأفراد ينبغي أن تقول إني لا أجد ريح يوسف، إني لا أجد ريح رمضان. ينبغي أن تشم ريح الصيام، ريح القيام، ريح التهجد، ريح الإفطار، ريح الصدقة، ريح القرآن. استعد، فإذا جاء القميص عاد قلبك بصيرا. أما إن لم تشم فلن يكون. إخوتاه، هل وجد أحد منكم ريح رمضان؟ انظر إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تقول السيدة عائشة والحديث في المتفق عليه، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر ما يصوم من شعبان، كان يصوم شعبان كله. زاد مسلم، تفرد بها مسلم، كان يصوم شعبان إلا قليلا. إلا قليلا، القليل مر وبقي عليك الباقي. مر القليل الذي يمكن تركه، فلا تتم شهرا قوما غير رمضان. مرت 5 أيام، هل لك أن تصوم؟ هل لك أن تصوم البقية، بقية شهر شعبان؟ لعله بهذا الصيام تحصل عملية جلي تنشرح غسيل تنظيف تغيير دم تجديد روح في خلال 20 يوما الباقية. فإذا دخل رمضان دخلته بقلب حي، تستحق ساعتها أن تعتق. أيها الإخوة، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سر كثرة صيامه في شعبان، فقال هذا شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه أكثر الناس، فأحببت أن أحييه. هذا شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، فيه فائدة عمارة الوقت المغفول عنه بالساعة من أفضل القربات إلى الله. لذا قال صلى الله عليه وسلم عبادة في الحرج كهجرة إلي صلى الله عليه وسلم. وفي ذكر السوق الأجر العظيم، ونحن في هذه الأيام وللأسف الشديد، للأسف الشديد نحن في هذه الأيام نرى الناس قد تعلقت قلوبهم بالمظاهر والمناظر، نرى الناس قد انشغلوا بالدنيا ونسوا هذا الأمر المهم، الاستعداد للوقت بالطاعة. إنما الاستعداد، استعداد بتوافر السلع التمويلية، الدقيق والأرز والسمن والزيت والسكر والهلوى والتمر والسبيب. هذا هو استعدادهم. ألا يكون استعدادك للصيام؟
أنا لهم
ملء البطون. هلا كان أملك غذاء القلب؟
أنا لهم
كسب الدراهم والدنانير. هلا يكون أملك كسب الحسنات وإرضاء رب البريات؟ إننا بحاجة إلى مغايرة بيننا وبين القوم الفاسقين، بيننا وبين القوم الظالمين. أيها الأحبة في الله، وفي أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد وإسناده صحيح عن سبب كثرة صيامه في شعبان، فقال: هذا دهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا قائم. صلى الله عليه وآله وسلم.
هذا سيرنا بكثرة الصيام في شعبان، فالأعمال ترفع كل يوم وترفع كل أسبوع وترفع كل سنة، كل يوم رقيب وحسيب الملكان. وقد لا يكون هذا اسمهما، المقصود أن هذين لملكي يرتفعان للصحف التي كتباها فتكون في السماء الأولى، ثم كل أسبوع تعرض على الله. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الخميس قال: هذا يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا قائم. وجاء ذلك في حديث آخر أن الأعمال تعرض على الله كل خميس، فيغفر لكل مسلم إلا المتساحلين يقول: دعوا هذين حتى يصطلحا. اللهم أصلح بين المسلمين، اللهم أصلح ذات بين المسلمين، اللهم أصلح ذات بين المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، ابعد نزغات الشياطين برحمتك وحولك وقوتك يا مهيمن يا عظيم. أيها الأحبة في الله، هذا رفع آخر الخميس، والرسول يحب أن يرفع عمله وهو قائم، ويرفع في شعبان ويحب أن يرفع عمله وهو قائم. فما السر في أن يحب رفع عمله وهو قائم؟ قالوا: لأن الصائم منكسر. قال الله: يترك الصوم لي وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالعبد حال رفع العمل يتزلل إلى الله بترك الطعام وترك الشراب وترك الشهوة، كأنه يقول: يا من يعرض عليه عملي لا قبل لي بعدلك، أنا طامع في فضلك. فيعرض العمل وأنت ذليل مستكين. لذلك نقول أن سر الصيام وأصله السكون. يقولون: قامت الخيل أي امتنعت عن الصهيل، قامت الريح أي وكست عن الهبوب. فالصيام السكون، سكون القلب تحت مجاري الأقدار، ثبات قلبك تحت مظلة الرضا. فلا تكون عبدك الذليل على بابك، عبدك المسكين على بابك، عبدك الفقير على بابك، عبدك المحتاج على بابك. إن قبلتني فأنت أهل لذلك، وإن تركتني فأنا أهل لذلك، غير أنه لا حول ولا قوة إلا بك. حين تصوم فيرفع عملك على هذا الوجه وأنت ذليل منكسر خاضع لله، فعسى أن يرحم الله ضعفك فيقبل عملك. اللهم تقبل أعمالنا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات، اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا فعل الخيرات،
وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا. وان اردت بقومنا فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا واصلح عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول امرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. يسر امورنا واهد قلوبنا واصلح صدورنا واصلح نياتنا وانت تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسبل سحيمة صدورنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. وانصف بنا يا مولانا في مجرى مقريب رحماك ربنا بأمة حبيبك محمد رحماك باليتامى رحماك بالسكانى رحماك بالشباب المسكونين. اللهم ردهم الى الاسلام ردا جميلا. اللهم اصلح شباب المسلمين. اللهم اهد قلوبنا. اللهم انا نسالك رحمه من عندك تهدي بها قلوبنا وتلم بها شحتنا وترد بها غائبنا. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم اشف كل مريض مسلم عاف كل مبتلى مسلم. اللهم وارحم كل ميت مسلم فك اسر كل ماسور مسلم. اللهم فك اسر كل ماسور مسلم. اللهم فك اسر كل ماسور مسلم. اقض الدين عن كل مدين مسلم. ازل هم وغم كل مسلم. فرج كرب كل مكروب مسلم. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين قوي شوكتهم واعلي رايتهم وسدد رميتهم. اللهم انا نجعلك في نحور الظالمين اكفناهم بما شئت وكيف شئت. رب نسالك العافيه وتمام العافيه ودوام العافيه والشكر على العافيه وصلى الله على النبي محمد.